إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، لا يخفى عليكم معشر الشباب ومعشر الإخوة ما تعيشه أمتنا في لحظاتها الراهنة من أحداث دامية ومن قلاقل مفجعة. وإن الناس لا تساءلون عن المخرج من ذلك، وحق للناس أن يتساءلوا عن هذا، فإن المسلم إنما يرجو الأمن والأمان ويرجو السعادة والاستقرار، لا سيما في شباب الأمة الغض الطري الذي هو عمد الأمة وقوتها. هؤلاء الشباب الذين هم اليوم يعتبرون في مقتبر أعمارهم، فإذا وضعت أقدامهم على الطريق الصحيح السديد كانت الأمة في عافية وخير إن شاء الله تبارك وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أولى الشباب عناية عظيمة واهتم بهم اهتماما بالغا، ولقد كان يتحرك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شباب الأمة وعمدها وقوتها. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى شباب الأمة على أنهم صغار، وعلى أن مرحلة التربية مرحلة تبدأ بعد 20 أو 30 من العمر، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم حرص حرصا شديدا على أن المسلم يستقبل حياته بتربية إسلامية صحيحة سديدة رشدة. فلقد سن النبي صلى الله عليه وسلم عند ولادة الولد أن تكون كلمات التوحيد أول كلمات تقرع آذانه، ومن هنا شرع الأذان في أذن المولود لتكون كلمة التوحيد التي تطابق الفطرة السليمة هي أولى الكلمات التي يسمع عنها المسلم حال استقباله هذه الحياة الدنيا. لم يؤخر الإسلام الإنسان ليكون ابن السادسة أو ابن السابعة، بل إننا نرى الإسلام لا يستقبل بالتوحيد هذا الطفل منذ أن ولد وواجه الحياة الدنيا، فإنه يستوحيد. بل إن شئت قلت لكم أيها الأحبة إن الإسلام لا يبدأ مع هذا قبل ذلك بزمن بعيد، إنه يبدأ معه منذ أن توضع النطفة على اسم الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى امرأته فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. فانظروا معاشر الأحبة وانظروا معاشر الإخوة كيف أن الإسلام يولي أتباعه ويولي شباب الأمة عناية فائقة حتى عند وضع بذرة الغلام، فإن الإنسان ينبغي أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فعلام الولد ليكون نافعا لأمته، علام الولد ليكون رجلا بناء في مجتمعه، علام الولد ليكون شابا صالحا في أمته، فليس هو شاب التخريف ولا شاب العربدة، وإنما هو شاب الصلاح، شاب الإيمان، شاب التقوى، الذي ينفع نفسه أولا ثم يعود فينفع مجتمعه وأمته ثانية. لهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع البذرة الأولى عند التقاء ماء الرجل بماء المرأة على اسم الله سبحانه وتعالى، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم إن ولد فكلمات التوحيد هي التي تقرع آذانه، حتى إذا كان اليوم السابع انتقلنا إلى عبودية ثالثة من حلق الرأس ومن العقيقة، فنتعبد الله سبحانه وتعالى بنهر الدم وبحلق الرأس ليكون ذلك عبودية لهذا الغلام منذ أن وضع الماء في رحم الأم ومنذ أن خرج من الدنيا، حتى إذا كان اليوم السابع فإنه يعود إلى عبادات أخرى من عبادة الذبح ومن عبادة الحلق، ثم اختيار الاسم الحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ندب الأمة إلى اختيار الاسم الحسن، فخير الأسماء على الإطلاق ما كان معبدا لله سبحانه وتعالى، خير الأسماء قال صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن وعبد الله. فانظروا يا معاشر الشباب، انظروا يا قوة الأمة، انظروا يا أمل هذه الأمة المباركة، كيف أن الإسلام لم يتأخر إلى الأولى ابتدائي أو إلى السادسة الابتدائي، ولكن يبدأ الإسلام في تنشئة هذا الغلام على وفق كتاب الله وعلى وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي نقوله، إن أمتنا لا تخرج من أزماتها أيها الأحبة، لا تخرج من أزماتها بشعارات جوفاء وبأحزاب متفرقة وبدندنة على هذا الوتر، إنما بين أيدينا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها السعادة الكاملة، فيها السياسة الناجحة، فيها الاقتصاد الوفير، فيها الإعلام الراشد، فيها التعليم الهادف، فيها كل شيء بإذن الله تبارك وتعالى. إن الإسلام لم يترك الإنسان في الخلاء، وإنما معه في الخلاء، فعندنا باب في كتب الفقه والحديث، باب آداب التخلي، كيف تدخل دورة المياه، أفيكون الإسلام معنا منظما، كيف ندخل دورة المياه، ثم هو في واقع أرضنا وفي واقع أمتنا، في سياستنا، في تعليمنا، في إعلامنا، في سلمنا، في حربنا، يتخلى عنا الإسلام؟ لا وربي. ولهذا كانت المنة العظيمة والنعمة المسداة قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن هذه الخطبة بإذن الله تبارك وتعالى أهمس بها في أذن أبنائي وفي أذن الشباب الذين يظنون أنهم بعد ما زالوا صغارا أو أنه ليس لهم دور في صناعة هذه الأمة بعد فضل الله سبحانه وتعالى، ولكنني أقول معاشر الشباب، إن النبي صلى الله عليه وسلم في حلق العلم نشأ الصحابة رضوان الله عليهم على صغر سنهم وعلى حداثة عمرهم، لم يهمل الإسلام ذاك الشاب حتى قبل أن يعقل. ففي صحيح الإمام مسلم أن امرأة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، وقد رفعت صبيا لها صغيرا، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. هذا الغلام الذي لا يعقل، هذا الغلام الصغير، إذا حج به وليه من والد ومن أم فإن ذلك يكتب في ميزان حسناته. أرأيتم أيها الشباب كيف يفتح الإسلام الباب لهؤلاء منذ نذوعمة أطرافهم ولأظفارهم، ولهذا كان الشباب يلتف حول النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى الشباب علما وعملا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موضوع خطبتنا، الشباب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا. ولنبدأ بالشباب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم علما. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما فقال: مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي. مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي. قال ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، هذا يقول شجرة كذا وهذا يقول شجرة كذا. قال: ووقع في نفسي أنها النخلة. فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، فاستحييت أن أقول أصغر القوم، وهو يلزم حلقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يطلب العلم منذ نعومة أظفاره، العلم الشرعي المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من شيخه أيها الشباب؟ إن شيخه لا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شيخه لهو الشيخ المأمون الذي يؤمن على العقول وعلى القلوب، إنه الشيخ الذي يأخذ الأمة لينقذها من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، إنه الشيخ الذي يتلقى الوحي من السماء ليبلغه الأمة بلاغا صحيحا سديدا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال ابن عمر: فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، فاستحييت أن أقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرج ابن عمر قال لأبيه: يا أبتي والله لأنا كنت أعلمها. فقال عمر رضي الله عنه: لئن كنت قلتها لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها، لئن كنت قلتها يا ولدي لكان هذا أحب إلي من الدنيا وما فيها. لماذا؟ عسى أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم دعوات يسعد بها في الدنيا والآخرة. فإن الصحابة كانوا يتنفسون على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء عند مسلم أن أم أنس بن مالك رضي الله عنه، وهي أم سليم، أتت بأنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هذا غلامك أنس، خذ يخدمك يا رسول الله، وادعو الله سبحانه وتعالى له، ادعو الله له يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة البركة والمال وبكثرة الولد، فما كان أنس إلا من أواخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر الأنصار مالا وكان أكثر الأنصار ولدا، حتى إنه ليدفن بيديه قرابة 80 من عقبه. لهذا قال عمر: لئن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. ففي حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشأ ابن عمر ليكون من رواة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن تركنا ابن عمر رضي الله عنهما أتينا إلى ابن عباس رضي الله عنهما، ذاك الغلام الذي لم يبلغ الحلم، جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما من الخلاء فوجد ماء موضوعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وضع هذا الماء؟ فقالوا: عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي وضع لك ذلك الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. فصار ابن عباس أعلم الأمة بكتاب الله سبحانه وتعالى، فهو حبر الأمة وترجمان القرآن. يقول مجاهد التابعي الجليل: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية منها، فلقد علم ابن عباس تفسير القرآن كله، ولهذا كان يقول: أنا من الراسخين الذين يعلمون القرآن. عبد الله بن عباس يا شباب الأمة لم يله بشهوات ولم يتمتع ببنات وفتيات، وإنما ابن عباس رضي الله عنهما الذي رفع الله قدره وأعلى شأنه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فرب في أحضان النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحضان حلق العلم حتى نفع الله أمة الإسلام بابن عباس. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يتوسد بيوت الصحابة، ينام على أعتاب بيوت الصحابة حتى يخرج الصحابي فيقول: ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أمرتني فأتيتك؟ أنت ابن عم رسول الله، أنت من آل البيت. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا، العلم أحق أن يؤتى إليه. عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما خلف ظهره يوما. انظروا يا أخواني، انظروا يا أبنائي، انظروا يا شباب الأمة، ما المخرج من الأزمات؟ عودوا إلى الكتاب والسنة، عودوا إلى التربية الصافية، تربية بعيدة عن الشوارع، بعيدة عن الميادين، بعيدة عن هنا وهناك، تربية في المساجد، تربية في كل مجال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. حينئذ والله ثم والله ثم والله قد ينفع الله أمة الإسلام بالشاب الواحد. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يردف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما خلف ظهره يوما ثم يقول: يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات. قفوا يا شباب مع هذه الكلمات، هل تعلمناها في مدرسة؟ هل تعلمناها في جامعة؟ هل تعلمناها في رسالة دكتوراه أو ماجستير؟ انظر إلى هذه الكلمات، وكم تفتقد الأمة إلى هذه التربية الصحيحة السبيلة. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. أيها الشاب أرعني سمعك وافتح لي قلبك بارك الله فيك، وانظر إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يا شباب الأمة، إن النفع إنما يأتي من الله سبحانه وتعالى، وإن الضر إنما يرفعه الله. فلتلجأ الأمة إلى الله، فإذا كانت الأمة في الأزمات فلترفع أكف الضراعة إلى الله. فعلى هذا كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم صغار الصحابة، فكيف بكبار الصحابة؟ لقد كان النبي في الغزوات والمعارك والحروب يرفع يديه إلى السماء. ارتباط الأمة بالقرآن والسنة، ارتباط الأمة بربها، إن الفرج والحل عند الله سبحانه وتعالى. والأمة الآن تأخذ جميع الطرق إلا طريقا واحدا، إلا طريقا واحدا، هو الطريق الذي فيه النجاة، هو الطريق الذي فيه الحل، طريق الله سبحانه وتعالى. أليس الله بكاف عبده؟ من الذي نصر نبيه؟ من الذي أعز الإسلام؟ من الذي أتى بممالك فارس والروم؟ أليس الله من فوق سبع سماوات؟ لما استقامت الأمة على تقوى الله، يا أمة الإسلام أين أنت من كتاب الله؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الحيثيات، الاستمارة التي ينبغي أن يكتبها كل شاب منا وكل واحد منا، استمارة التقوى، المصالحة مع الله، عودة الأمة إلى الله سبحانه وتعالى. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. هل هذه كلمات حزب من الأحزاب أو وفد من الوفود أو مجلس من المجالس؟ إنها كلمات ربي سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الشاب لا يلعبن أحد برأسك ولا يتوجهن أحد بك يمينا وشمالا وعندك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. الصحابة علما لقد كان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يرحل في الحديث شهرا رحل في حديث شهرا. في كتاب العلم بوب البخاري بابا باب الرحلة في طلب العلم ورحل جابر بن عبد الله في طلب حديث شهرا. وأختم هذا العنصر قائلا من رواة الحديث؟ من الذين رأوا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليسوا كبار الصحابة بل هم صغار الصحابة، هم شباب الأمة. عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عمرو بن العاص، عبد الله ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، صغار الصحابة يا شباب الإسلام، يا شباب الإسلام صغار الصحابة، هم الذين رأوا السنة، هم الذين نقلوا الأمة الآثار، آثار النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن أحد هؤلاء الشباب وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحديثه في صحيح البخاري لينتقل من بيته في ليلة ميمونة خالة ابن عباس وزوج النبي صلى الله عليه وسلم لينام عندها، لينام عندها وما يريد النوم، إنما ينام عندها ليتفقد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بعبد الله ابن عباس نائم في عرض الوسادة وأرى النبي أنه نائم. فلما نام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام من الليل فتوضأ وضوءا خفيفا من شن معلق أبصره ابن عباس وما نام، وإنما قال ابن عباس فقمت ففعلت ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأت ثم وقفت عن جواره فصليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. العلم يا شباب، إننا أمة لا تنهض إلا بالعلم، ولكنه العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كن طبيبا جزاك الله خيرا، كن مهندسا، كن صيدليا، كن أي مهنة من هذه المهن، لكن لابد أن تعلم أيها الطلاب أن مهمة عظيمة تسبق الطب، وأن مهمة عظيمة تسبق الهندسة، وأن مهمة عظيمة تسبق أي تخصص من التخصصات. أتدرون يا شباب الإسلام ما هذه المهمة؟ إنها المهمة التي من أجلها خلقت، إنها العبودية. فأنت عبد قبل أن تكون طبيب، وأنت عبد قبل أن تكون مهندسا، وأنت عبد قبل أن تكون مدرسا. فلتكن طبيبا على وفق الكتاب والسنة، ومدرسا على وفق الكتاب والسنة، ومهندسا على وفق الكتاب والسنة. طب بلا وحي ما يصلح، هندسة بلا وحي ما تصلح، تدريس بلا وحي ما يصلح. يا ليت أمة الإسلام تعقل ذلك. أكون رئيسا بوحي، أكون مرؤوسا بوحي، أكون مديرا بوحي، أكون طالبا بوحي، أكون مهندسا بوحي، بما يأمرني ربي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت مهمتك العبادة أولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. شباب الإسلام، أعلم أن الخطاب الراشد السديد قليل في الأمة في هذه الأزمان. أعلم كم تطالع من القنوات ووسائل الإعلام، أعلم كم يعرض عليك من أحزاب وجماعات، أعلم الحيرة التي تعيشها، فإنك لا تستطيع أن تحدد مسارك إلى الآن. كل يتكلم وقد ينمق كلامه وقد يرتب ألفاظه، وقد يكون فصيح اللسان عظيم البيان، ولكنه من غير وحي من الواحد الديان. لهذا وأنا في منزلة أخيك الأكبر أو في منزلة أبيك ما أقدم لك شعارا حزبيا ولا أقدم لك برلمانا انتخابيا، إنما أقدم لك كتاب الله وسنة رسول الله. وأعلم أيها الشاب أن هذه الكلمات لربما وقعت وصادفت محلا في قلبك، فأقول لك ناشلا إياك من هذا الواقع الذي تعيش فيه، تعال بنا لنرجع إلى الوراء بعين البصيرة لا بعين البصر، لنرى شباب الإسلام حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون السرور على وجهه ويدخلون الفرح على وجهه. شباب لم يبلغ فقتل الله على يديه أئمة الكفر في صحيح البخاري. وقف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما يوم بدر في الصف، فإذا عن يمينه صبي وعن يساره صبي، ليس في مرحلة الجامعة، صبي عن يمينه وصبي عن شماله. وما كان يحب عبد الرحمن أن يكون واقفا هذا الموقف، يقف بين صبيين، كان يتمنى أن يقف بين فارسين عظيمين، ولكن عبد الرحمن يتعلم درسا وتتعلم الأمة درسا يا شباب الإسلام. فإذا بالذي عن يمينه يقول يا عماه، قال نعم. يا عماه، قال نعم. قال أين أبو جهل؟ أبو جهل هذا القائد الأعلى، هذا القائد الأعلى للمشركين، هذا الذي يحركهم. لقد لقبه الإسلام بأبي جهل، وإنه عند قريش لأبي الحكم. أين أبو جهل؟ فتعجب عبد الرحمن أن يسأل هذا الصبي وهو في ساحات المعركة، ليس على شاطئ كذا، وليس يحمل محمولا حديثا في يديه، وليس يحمل كذا وكذا لبتبات، إنما في ساحات الوغى حيث تطاير الرقاب وحيث إسالة الدماء. قال أين أبو جهل؟ قال ألك بي حاجة؟ وانظروا يا شباب الجامعة، انظروا إلى حاجة هذا الصبي، وانظروا إلى حاجتنا الآن. إن أعلى حاجة عندنا الآن لتوفير طعام نملأ به بطوننا، ولتوفير مساكن نستدفئ بها من بردنا ونستظل بها من حرنا، لكن انظروا كيف كانت أماني الشباب على عهد رسول الله. فقال الصبي نعم لحاجة. بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغني أنه يسب رسول، ووالله لو رأيته لا يفارق سوادي أي شخصي، سواده أي شخصه، حتى يموت الأعجل منا. الله أكبر. صبي لم يبلغ الحلم يأتي لساحة المعركة، بلغه أن النبي قد سبه أبو جهل، فيأتي يفأر لرسول الله. هذا الصبي يفأر لرسول الله، وشباب جامعتنا الآن ما هدفهم وما أمانيهم وما أحلامهم؟ وقال الذي عن يساره مثل الذي عن يمينه. فلما رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أبا جهل فقال هذا صاحبكما، فانطلق إليه كالصقرين، انطلق الصبيان كالصقرين، أما أحدهما فضرب فرسه فركض، وأما الآخر فتلقى أبا جهل بطعنة في صدره فارتمى، ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرورين فرحين. ما الهدف الذي أصاباه؟ إنه أبو جهل طاغية قريش، إنه أبو جهل طاغية الأرض. ولقد شاء الله سبحانه أن يكون هذا الإذلال لأبي جهل على يد صبيين من صبيان المسلمين، وينطلقان إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنهما يقولان بلسان الحال: يا رسول الله تلك تربيتك، يا رسول الله هذه أمتك، يا رسول الله تلك الصغار فاهنأ بالكبار، يا رسول الله نحن الصغار فاهنأ بالكبار، يا رسول الله. كل يقول كلانا قتله، أنا قتلت يا رسول الله، أنا قتلت يا رسول الله.
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أين سيفيكما؟ فيخرج كل واحد منهما سيفه، فإذا أثر الدم عليه فيتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: كلاكما قتله، كلاكما قتله. شباب الإسلام، شباب الأمة، عودوا إلى الكتاب، عودوا إلى السنة، وخذوا نصائح في 5 دقائق أختم بها خطبتي. النصيحة الأولى: عليكم بكتاب الله وسنة رسول الله، بفهم سلف الأمة، فهم سلف الأمة السابقين، فهم سلف الأمة، سلف الأمة السلفيون الذين أعلمون الكتاب والسنة، الذين لا يمتزجون ببدعة، وإنما هم سلف أمة على الطريقة الأولى، سلف أمة يحفظون دماء الأمة، سلف أمة يحفظون أعراض الأمة، سلف أمة يحفظون دين الأمة، سلف أمة إن تكلموا تكلموا بالآثار، وإن نطقوا نطقوا بالنصوص، سلف أمة حقيقيين على ما كان عليه النبي والصحابة. المسألة الثانية: عليكم بتوحيد الله عز وجل، عمقوا في قلوبكم التعلق بالله سبحانه وتعالى، توكلوا على الله، اسألوا الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. عليكم بتوحيد الله، وانبذوا الشرك من عبادة القبور ومن اللجوء إلى الموتى ودعائهم من دون الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث: عليكم باتباع السنة، واحذروا البدع كلها، اتبعوا السنة يا شباب، يا شباب الإسلام، فرقوا بين دين ودنيا، أما الدنيا فقولوا ما شئتم، وافعلوا ما شئتم، اصنعوا ما شئتم، ازرعوا ما شئتم، تاجروا بما شئتم، أما الدين يا شباب، الدين قال الله قال الرسول. هل نملك الآن أن نصلي الجمعة 4 ركعات؟ لا. لماذا؟ لأن صلاة الجمعة في الإسلام 2 ركعات، ولا يجوز لنا أن نزيد فيها عن 2 ركعتين، فإن زدنا فصلاتنا باطلة. لماذا؟ هذا دين، ما يدخل العقل هنا، هذا دين. هل نستطيع أن نجعل صيام رمضان 40 يوما؟ لا. لماذا؟ هذا دين، دين نتبع فيه النص. هل ممكن الواحد الآن يتزوج فتاة من غير وليها، يتزوج فتاة زواج عرفي كما هو منتشر عند بعض الشباب اليوم؟ هذا زنا يا شباب، هذا زنا. إنما الزواج على وفق شريعة الإسلام، الزواج يكون بولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. هذا الزواج العرفي زنا، لا بد من استشارة الوالد، لا بد أن يزوجك الوالد فيقول: زوجتك ابنتي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا، وأنت تقول: قبلت الزواج. وأخيرا: عليكم بالاجتماع، إياكم والفرقة، كفى الأمة فرقة يا شباب، يا شباب لا تشاركوا مع من يفرق الأمة، كونوا أنتم الناصحين، كونوا أنتم أرباب الهدى، كونوا أنتم مصابيح الهدى، كونوا أنتم كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اجمعوا الأمة على الكتاب والسنة، احذروا من الأحزاب ومن تفرق الأمة، فإن الإسلام قال: إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وخطبا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما ما، لما قال رجل من المهاجرين: يا للمهاجرين، وقال رجل من الأنصار: يا للأنصار، وكاد الحيان أن يقتتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ النبي سماها دعوة جاهلية، مع أن هذا رفع، يا للمهاجرين، وهذا رفع، يا للأنصار، فما بالنا لو رفعت شعارات أخرى لا تصل أحذية المهاجرين والأنصار. إياكم ممن يقول إن هذه أمور مفروضة على الأمة ولا بد لكي نقوي الأمة أن نسلكها. من قال لكم يا شباب، من قال لكم بأن الفرج في مخالفة كتاب الله؟ من قال لكم بأن الفرج في مخالفة سنة رسول الله؟ من قال لكم بأن الفرج في معصية الله؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أرجو أن تكون كلماتي قد صادفت موقعا، وأن تكون عباراتي قد وصلت إلى القلوب قبل العقول. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بشبابنا، وأن يقر أعيننا بأبنائنا، وأن يجعلكم على ضرب النبي وصحبه، لا يجعلكم على ضرب أهل البدع والفتن وأهل التفرق والاختلاف. أسأل الله أن يبرم لأمتنا مصر أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعته ويعافى فيه عن أهل معصيته. اللهم احفظ بلدنا يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم كل مصر يا رب العالمين، اللهم كل مصر يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اهدي شبابنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.